صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يلقى العجاج به الجران كأنه ليل، وأطراف السنة أنجم خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى، خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها يا وبه تشرفت الحطيم وزمزم لا يدري أين يريح، لم يدري أين يريح بدن ركابه، لم يدر أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم من مصر. موسى نبي الله طريد، والصبط مطرود من سيف العنيد، من مصر موسى نبي الله طريد، والصبط مطرود من سيف العنيد. طلع موسى والفضا ظل يقطعه، ملتهب قلبه ويجري مدمعه، بس ما خرج ويا حريم مروعه، خايفات من السبا مثل الشهيد. والتقى موسى بنبي الله شعيب، أمنه وقال له جرح قلبك يطيب، والتقى حسين أبو سكينة غريب بمكة محتم بها، وآمر بذبحه يزيد. وويلاه أيوا حسينا ابن الحنفية، خذوني وياكم جان تدرب توقع حروب، تراني من قبل يا حسين مهيوب، والله لخلي قرومهم تمشي بلا قلوب. ظنوت علي الكرار ما هاب الرجاج، ترحون عني ودوركم تبقى خلية، قفرا وفيها ينعب غراب المنية، ما اقدر على ذا الحايغل يا نسل البهاي. قل لي يا ابو السجاد في وين بتعيد العيد؟ قال انا عيدي بالغاضرية والضحايا هالصناد. ان كان انتصرنا يجيك مكتوب السلامة، وان كان انذبحنا لابد ترد هاليتامى. بيني وبينك حمرة الدنيا علامة، وافعل يا خويا من البواجي كل ما تريد. ويلي وحول محمد قامت تون ذيك الحمولة، هذا يحن وذاك دمعاته مولة. ومن شاف زينب بالجمل وتحوم. إنما الأمر والحكم لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. روي عن مولانا الحسين عليه السلام أنه قال في كتابه: إنما خرجت لطلب الإصلاح. صدقت يا مولانا، عليك منا السلام. وقف بنا الحديث أيها الإخوة الكرام على أن مولانا الحسين عليه السلام كان له خطاب في دار الوليد والي المدينة. ولاحظنا بأن الإمام سلام الله عليه انتحى منهجية شرعية موضوعية في التخاطب مع الخصم، وأبرز لنا بعض ملامح ووجوه فقه الخلاف إن صح التعبير. ولذلك المؤمن عليه أن يلتفت في مواطن الخلاف ألا يدخل في مشروع الفجور في الخلاف، أن يكون منصفا، أن يكون موضوعي، وأيضا يتطلع إلى التكليف الشرعي، الوظيفة الشرعية. المماحكات التي تكون في المجتمعات سواء على مستوى جماعات أو أسر، مع الأسف كثير من الناس البعيد عنكم لا يلتفت إلى التشخيص الدقيق ومعرفة الوظيفة الشرعية في ذلك. الإمام سلام الله عليه يعطينا نموذج كيف يتعامل مع الخصم، وكيف تمرحل في أدواره التي تنم عن الرجل الملتزم المتشرع. ولذلك مر الحديث: نحن نحتاج إلى مدرسة نموذجية تستطيع أن تربي الإنسان، تعلم الإنسان. ونعرض هذه المدرسة المباركة بمعطياتها السامية. كما مر الحديث أن الإمام في خطابه أولا عرف بنفسه، ثم أن الإمام سلام الله عليه امتنع عن البيعة، ثم أوضح سبب الامتناع عن البيعة، ثم طالب بالحوار. شوف هذا التمرحل الموضوعي المنطقي الشرعي عند الإمام سلام الله عليه. وهذا يعطينا مؤشر على مسألة الشعور بالمسؤولية، ولو أن الشعور بالمسؤولية أو عبارة المسؤولية من مصطلحات علم الاجتماع الحديث، ولكن معناها في الشرع التكليف، أن يلتفت الإنسان إلى التكليف، الوظيفة الشرعية عندما أصادم أو أصادم. شنو الوظيفة الشرعية؟ المؤمن المفروض أول ما يلتفت إلى الله عز وجل ماذا يريد في موقفي هذا؟ إنسان صار عنده خلاف مع زوجته، لا يجوز له أن يظلمها ولا يجوز لها أن تظلمه، ولذلك على الاثنين أن يلتفتا إلى الوظيفة الشرعية في مقام الخلاف. أول شيء التشخيص، الدقة في التشخيص، يشخص الحالة، بعد ذلك نعرف الوظيفة الشرعية. قد البعض يكون عنده قصور في التشخيص، يستعين بالفقيه، خاصة في المسائل التي فيها حدود شرعية، فيها حقوق، حتى لا أرتكب الظلم. ولذلك تجد الإمام سلام الله عليه يعطينا هذا النموذج، تدرج وتمرحل في تعاطيه مع الخصم بأرقى وأعلى الأسقف الموضوعي. ثم الإمام بعدما ألقى الحج على القوم وبين أسباب رفض البيعة، ولم يكن في عرضه ذلك تعسفا أبدا، ثم أمن الإمام رجع، خرج من دار الوليد كما بين في ليلة البارحة، واتخذ إجراءات أخرى نقف عليها هذه الليلة. الإمام سلام الله عليه طرق الأبواب التكليفية في مقام شنه؟ في مقام أداء الوظيفة الشرعية. وانتحى الإمام وطرق الأبواب الروحية، يعني مرة إنسان يستشير، مرة إنسان يفكر، مرة إنسان يكون عنده وعي، عنده بعد نظر، يتعامل مع القضية بمرونة، تشخيص يصير دقيق وهلم جر، ويقوم بالتكليف الشرعي كما هو، ويحتاج أيضاً أن يضم إلى ذلك الجانب الروحي. لا نغفل الجانب الروحي، وهو اللجأ إلى الله. مولانا الحسين عليه السلام عندما خرج من دار الوليد طرق أبواب السماء. دائماً عندما تعتورنا مشكلة ونقع في حادثة، عليك أن تلتفت إلى الله سبحانه وتعالى، المجال الروحي، المجال المعنوي، استمداد القوة من الله عز وجل. الأئمة رواد في هذا المقام، ولذلك الإمام قام بعنصرين في الجانب الروحي. العنصر الأول دعا ثم توسل، الدعاء بعد ذلك التوسل، لأنه يوجد في مدرستهم عليهم السلام عمدة فيما يتعلق بالدعاء وعمدة فيما يتعلق بالتوسل، فلا نغفل هذا ولا ذاك. ودعونا نعيش مع الإمام هذه اللحظات في دعائه سلام الله عليه بعدما خرج من دار الوليد. بعدما خرج من دار الوليد جاء يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو. وكان سلام الله عليه قد قال فيما روي عنه في الدعاء أنه قال: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منا تنافس في سلطان، ولا التماس من فضول الحطام، ولكن لترى المعالم من دينك، ونظهر الإصلاح في بلادك، ويأمن المظلوم من عبادك، ويعمل بفرائضك وسنتك وأحكامك. ثم قال سلام الله عليه: اللهم إني أحب المعروف وأنكر المنكر، وأنا أسألك يا ذا الجلال والإكرام بحق هذا القبر ومن فيه. شوف التوسل برسول الله صلى الله عليه وآله، مقام التوسل. ليلة من الليالي إن شاء الله نتحدث عن التوسل. وأنا أسألك يا ذا الجلال والإكرام بحق هذا القبر ومن فيه، إلا اخترت لي ما هو لك رضا ولرسولك رضا وللأمة خير وصلاح. إذن الإمام سلام الله عليه في تمرحله في مشروعه كان ينتقل خطوة خطوة، ولم يغفل الجانب الروحي وأن يطرق أبواب السماء. من شأن المؤمن إخواني هذا، مولانا الصادق عليه السلام يقول: إن الله يحب العبد الدعاء الذي يكثر من الدعاء. وورد عنه سلام الله عليه أنه قال: إذا أردت أن تكلم الله فاقرأ القرآن، إذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن، عليكم بالقرآن، وإذا أردت أن تكلم الله فادعوا. حالة تفاعلية مع الرب، مرة هو يكلمني وأنا أقرأ القرآن، ومرة أنا أكلمه في حال الدعاء. إذن الأئمة عليهم السلام أفردوا أبواب فيما يتعلق بالدعاء والتوسل، بل المدرسة التي تنتمي إليهم رائدة في مقام الدعاء ما شاء الله. عندنا الأدعية منوعة في عناوينها، الأدعية الواردة عنهم كثيرة جدا في جميع المواطن، إلى درجة يعطيك دعاء ويخلي لك فراغ يقول اطلب حاجتك ثم كمل. أدعية للساعات، أدعية للأيام، أدعية للأشهر، أدعية للصباح، أدعية للمساء، أدعية الفرائض، أدعية أدعية في المناسبات، في الأوقات، في الأعياد، البلد الأمين، مصباح الكف عمين، جمال الأسبوع. يعتبر مفاتيح الجنان للعلامة القمي مذكرة جمعها لنفسه، ولا الأدعية الواردة عن أهل البيت لا تكاد تحصى كثرة. إذن المادة الروحية، إحنا مدرستنا مفعمة وغنية بالجانب الروحي، فلا نغفل الجانب الروحي عندما ويدعو الإنسان، يدعو الله عز وجل في الشدة والرخاء. الله يحب من العبد أن يلح عليه في الدعاء. ثم الإمام سلام الله عليه من إجراءاته أنه كتب كتاب، هذا الكتاب أيضا رواه ابن أعثم وهو يعتبر من أقدم المصادر، وروته أيضا مصادر تاريخية أخرى التي اعتنت بشأن السيرة الحسينية في سنة 60 من الهجرة، أرخوا الأحداث التي وقعت في هذه السنة. ثم أمن الإمام سلام الله عليه كتب كتاب وختمه بخاتمه الشريف ودفعه لابن الحنفية، وكان يعتبر من أروع وأرقى ما ذكر في السيرة في هذه المرحلة، مرحلة خروج الإمام سلام الله عليه. وهذا علمنا شنه؟ أن الإمام بمثابة وصية. وهنا التفات ثاني أيضا: من لا وصية له لا مروءة له. من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية. يعتني الإنسان بالوصية، ماذا يقول الفقهاء؟ يقولون الفقهاء أن الإنسان إذا كانت عليه حقوق للآخرين، في ذمته حقوق للآخرين، مو مستحب يكتب الوصية، هنا تكون الوصية واجبة عليه لحفظ حقوق الناس. حتى اللي ما يملك شيء يستحب له أن يكتب وصية يذكر فيها ما يريد. من شأن المؤمن أن يعتني بالوصية، فمولانا الحسين لم يغفل ذلك أيضا، كتب هذا الكتاب وختمه هو بمثابة الوصية، لكن يعتبر النموذج ما ذكره الإمام في بنود هذا الكتاب سلام الله عليه. ودعونا نقرأ فقرات هذا الكتاب ثم نقف عند كل فقرة إن شاء الله. قال سلام الله عليه: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير في الناس بسيرة جدي وأبي علي ابن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين. شوف هذا الكتاب المختصر ولكنه دقيق جدا، يحتوي على عناصر مبدئية كما اتفقنا معكم من أول ليلة، المدرسة النموذجية في تربية الإنسان حقيقة. لما تعرض هذا الكتاب راقي جدا في معاني. أولا الإمام لم يرد أن الناس يتكهنون أسباب خروجه، ما خلى القضية معمية. يجي واحد يقول والله قصد الحسين كذا، قصد الحسين كذا، مع أن الإمام كتب كتاب وضمن فيه الأسباب ويتهم. هذا وهو كاتب كتاب سلام الله، فكيف إذا لم يكتب؟ الإمام كتب هذا الكتاب وصدره بأداة إنما الحاصرة، إنما طبعا أعلن لم يخرج لظلم ولا لفساد، إنما أداة حصر، إنما خرجت، يعني هدفي هو هذا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. ونقف عند الإصلاح، وصلوا على محمد وآل محمد. الإصلاح مطلب منطقي، مطلب موضوعي، مطلب ديني، مطلب إنساني، الإصلاح. ولذلك الإمام سلام الله عليه أعلن هذا الشعار وقال إنما خرجت لطلب الإصلاح. وين إصلاحك مولاي؟ في أسرتك، في الحجاز، في المدينة المنورة، المنطقة الجغرافية التي تريد أن تعمل عليها في مشروع الإصلاح وين؟ هذا يتناسب مع مقام الإمام ووظيفته. إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، إذن يتحرك على مستوى أممي. هنا تبين أن الإنسان أيضاً إذا أراد أن يقوم بمشروع عليه أن يعرف قدراته أولاً. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه ولم يتجاوز حده، يملك الاختصاص أو لا، عند إمكانيات أو لا، يملك شهادة أو لا، عند ملكات أو لا. إذن لما تدعي الإصلاح أو تريد أن تخوض في أمر، ما هو المخول وما هو المسوغ لدخولك في هذا؟ الشرعية منين؟ التغطية منين؟ من الذي جاء بك ومن أنت؟ ولذلك إحنا والحمد لله في مدرستنا لا يوجد عندنا إشكالية في تعاطينا مع الأئمة، التعريف لهم سهل جداً ومتفق على فضلهم وعلى علمهم إلى آخر إمام المهدي، حتى أم نعرف اسمها، ما عندنا إشكالية لما يخرج، ما عندنا إشكال. لاحظ، ما عندنا ربكة في انتمائنا لرموزنا، لا يوجد عندنا إشكال في هذه القضية على الإطلاق. ولذلك الإمام عندما تحدث قال إنما، يتكلم بحجمه، قال إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. إحنا في الليالي الماضية قلنا؟ قلنا مشروع السماء اللي ينتمي إليه مولانا الحسين من ضمن الأشياء التي جعلها الله في الإمام شنه؟ أهله بالعلم. إصلاح يعني علم، إصلاح يعني علم. وبعدين المنطقة الجغرافية اللي يتحرك فيها الإمام على مستوى الأمة بما فيها من صحابة ومن تابعين ومن فقهاء ومن علماء ومن يتكلم على هذا النطاق الواسع. إذن الإمام يتكلم هنا بحجمه، وهو عندما يدعي هذا الادعاء هو كفء. إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي لأني أنا معني كإمام أتحرك بمستوى أممي. إذن هكذا الأئمة عليهم السلام عندما يريدون الدخول في مشروع، هذا المشروع تحديد حجمه. إحنا أيضا إذا أردنا أن نستفيد من الإمام في هذه النقطة، على كل إنسان أن يعرف حجمه. الخطيب فوق المنبر يعرف حجمه، إمام الجماعة هو فقط إمام جماعة، واللي على المنبر بس ملة، ترى مو عالم، مو يجيب آراء من عنده، مو يفتي، ولا يعول أيضا. حتى كلام الخطيب إذا لم يكن نقل عن العلماء وروايات الأئمة عليهم السلام يناقش فيه. وكذلك من يريد أن يعمل في الحقل الاجتماعي سواء من أصحاب الأرقام الأكاديمية أو غيره أو الأرقام الحوزوية رحم الله، امرئ عرف قدر نفسه ولم يتجاوز حده، اعرف ما هي إمكانياتك، وأنا علي أن أعرف ما هي إمكانياتي وأتحرك بهذا المستوى، أتحرك بهذا القدر. لكن حديثنا الليلة عن إمام بالمعنى الذي شرحناه عن الإمامة في الليالي الماضية، أن الإمام جاي ينم يعطي انعكاس عن تلك الإمامة الكفوءة التي طهرها الله وأهلها بالعلم وجعلها في سلالة أنبياء وجعلها في أصلاب شامخة وأرحام مطهرة. هكذا إنسان يستطيع أن يقول أصلح في مستوى الأمة، عند القدرة والإمكانيات على ذلك. ولذلك لما طالبهم بالحوار الوليد ما قال له تعال نفتح حوار، خاف، ما يقدر يقف أمام الحسين لأنه لا يملك شيء، الرجل خالي الوفاض، ما عندهم شيء، ما عنده شيء. وذاك الإنسان اللي يملك كلمتين ثلاث كلمات أربع كلمات جيبت قاعدة قدام العالم، ما عنده شيء، ما عنده شيء. أمير المؤمنين عاش هذه الحالة، كل الصحابة كانوا يمارسون المرجعية مع علي بن أبي طالب بشكل مباشر وغير مباشر، كلهم إذا اختلفوا في أمر أخذوا برأي علي، وإذا دخل كلهم يسكتون هيبة له، يعرفون من هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يعرفون أن هذا هو إمام الحق، هذا اللي يستطيع أن يتصدى بحق، وهو الذي كان يقول سلوني قبل أن تفقدوني فوالله إني لأعلم بطرق السماء أكثر من طرق الأرض، بمعنى قوله سلام الله. هو الذي كان يقول والله ما كذبت ولا كذبت، عهد معهود من رسول الله صلى الله عليه وآله، إن في هذا الصدر لعلم جم لو أجد له حمله. ذاك علي بن أبي طالب إذا جلس للعلم جلس. فالإمام الحسين لما يقول أريد أن أصلح على مستوى الأمة، كفاءة موجودة عند أبي عبد الله سلام الله عليه. ثم الإمام لما يقول أريد أن أصلح بالإطلاق، يصلح ماذا؟ حدد الموضوع. أولاً المنطقة الجغرافية بتصلح فيها شنو؟ بيتي، شو المشكلة اللي في بيتي؟ أبي أصلحها. علاقتي مع زوجتي، هذا يحتاج إلى منهجية. علاقتي مع أبنائي وتقصيري في التربية، هذا يحتاج إلى دراسة. علاقتي بأرحامي، حدد الحقل الجغرافي اللي تريد تعمل عليه. ثم بعد ذلك ما هي مادة الإصلاح؟ شو تريد تصلح؟ الإمام أطلق ولم يقل، لم يقل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أصلح الجانب الأخلاقي والاجتماعي وفمان الله. لا، أعطانا إطلاق إصلاح، لأنه يوجد في الأمة ركام من الأخطاء، كثير من المفاهيم الدينية غيرت، كثير من المعالم الدينية أخفيت، فهو يريد أن يضطلع بمشروع الإصلاح، وسوف يبدأ بالخلل العقدي في بدايته. خلل عقدي، خلل أخلاقي، خلل اقتصادي، فساد في بعض الموارد في تلك الفترة التاريخية، نتحدث عن التاريخ، لاحظ. إذن الإمام سلام الله عليه لما أطلق، إذن هو كان يريد الإصلاح على جميع الأصعدة، وكان في رأسها تصحيح المفاهيم العقدية، اتجاه الإمامة، اتجاه الولاية، اتجاه البيعة. ولذلك مروان لما علم وكان يعلم بمشروع الإمام الحسين التفت إلى الوليد وقال اقتله ودمه في رقبتي. أمثال هذا الشخص ما يعيش مع الحسين سلام الله، القامات العالية ما تعيش معها هؤلاء الذين تقول فيهم السيدة فاطمة بنت الحسين، فما ذنبنا إن جاش دهرا بحورنا وبحرك ساجم ما يواري الدعام صار. شوف البلاغة والبيان عندهم. اسكت بفيك الكثكث والأثلب أيها المتكلم وأقعي كما أقعى أبوك. فما ذنبنا إذا الله هو اللي أعطانا هذا؟ أحسدتمونا على ما فضلنا الله به؟ فما ذنبنا إن جاش دهراً؟ إحنا بحرنا وعلمنا بمقدار عمق بمقدار الدهر، وبحرك ساجم ما يواري الدعامسة، يعني الماي الراكد اللي حتى ما يغطي الديدان. شوف هذا البيان البلاغي العظيم جداً، وأحترم الأدباء اللي موجودين بالمجلس هنا، ويوجد كثير من العناوين العلمية أستحي أن أتحدث بمحضرهم. إذن الإمام الحسين سلام الله عليه عندما قال إصلاح حدد النقطة الجغرافية وهي على مستوى الأمة، كل الرقعة الإسلامية أنا مستعد. ثم الإمام أطلق في شنه بنود الإصلاح ما هي؟ قال الإصلاح في أمة جدي. إذن عند ملف، عند منهجية، عند دراسة كاملة وافية، وعند مشروع. أنت لما تجي في المجتمع لابد الناس يعرفون مشروعك. تحت العناوين الخافية ما يصلح، الضرب من تحت الحزام ما يصلح. لاحظ، إذا عندك مشروع لابد أن يكون فيه الوضوح، أن تكون واضحاً. والإمام واضح، وأبين لك شلون هو واضح في خطابه سلام الله عليه، واضح جداً وصريح مع الأمة جداً، ما أراد أن يغش أحد، وأبين لك وين واضح. إذن الإمام عندما يقول الإصلاح حدد النقطة الجغرافية على مستوى الأمة، ثم أن الإمام أطلق في قوله أنه يريد أن يتناول الإصلاح بجميع أبوابه: العقدي، الاجتماعي، الأخلاقي، الاقتصادي، النفسي، الروحي، عند أدواته وعند مدرسته وعند إمكانياته التي هو فيها خزنة لعلم الله ومستودعا لحكمته، عند هذا القدرة، عند هذا البيان. ثم الإمام سلام الله عليه قال: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وما أعظم الأبواب التي عقدها الفقهاء تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأنا ما أريد أخوض في هذا، لأن هذا حديث خاص ويحتاج إلى أهله أيضا، ولست من أهله. الأمر بالمعروف بشكل عام، والنهي عن المنكر تكليف الكل. أنا مسؤول عن رعيتي. أنت عندك دوائر، الدائرة الأولى دائرة نفسك، الدائرة الثانية دائرة الأسرة التي تنتمي إليك، والدائرة الثالثة الأرحام، والدائرة الرابعة المجتمع. إذا مات الإنسان الله شي سئله عن؟ ما راح يسأله لا عن الطرف ولا عن المبرز ولا عن القارة ولا عن البطالية ولا عن الأحساء، ولا يسأله عن القطيف ولا عن البحرين ولا عن العالم. أول ما يسأله عن نفسه، ورقم اثنين عن بيته وعياله. أول سؤال عن نفسه: هل تكامل في نفسه؟ وهذا حديثنا في الليلة المقبلة: قد أفلح من زكاها. إذن الدائرة الأولى التي يوقف فيها العبد يوقفه في السؤال عن نفسه أولاً، لا يطلع برا، لا يصير عذاري. وبعد ذلك إذا هو نوى الزواج وجابها المرأة وحطها في بيته مسؤول عنها، أخرجها من بيت أهلها وجابها عنده مسؤول عنها. وعند الفقهاء مسائل دقيقة تتعلق بالإنفاق للزوجة أعظم من الأولاد، لا يعفو فيها الشر، يكون يلتفت زين. وهي عندما دخلت في بيت هذا الرجل أصبحت شنو؟ ربة أسرة. أقدس شيء أعطاه الله للمرأة أن تربي إنسان، تصنع إنسان. قامتها العالية في يوم القيامة وصناعة إنسان، تربية أبناء، إنشاء جيل مقدس. ولذلك يسأل عن نفسه، والدائرة الثالثة الثانية عمن يعول. ما يسألك الله إلا عن عيالك. إذا أنت عندك إمكانياتك فقط حد عيالك، خلك بس على عيالك، بس رب بنياتك، رب أولادك، وجههم يا عيالي صلوا، يا عيالي روح الماتم، أمرهم بالمعروف، انهاهم على المنكر، اتثقف، قو أنفسكم وأهليكم. نحتاج للثقافة، لأنك مطلوب أنك تقي أبنائك، ما تقدر توفر له الأجواء. جزاهم الله خير اللي بنوا الحسنيات هذه والموقوفات، إنما هو تعليم مبذول بالمجان. أحد قال لك لما تدخل حسين سبطين تعال عطنا فلوس؟ تكييف وراحة وقاعدين، وإذا معارف مبذولة بالمجان. إذن يوجد عندنا مؤسسات تتبنى التربية، ولا نغفل أيضا الجانب الآخر ممن يعمل في مجتمعنا من أصحاب الشهادات العالية الذين يعطون في المجتمع كثير، وهؤلاء نفخر بهم. ثم جانب آخر يسألك عن الدائرة الثالثة إذا كانت عندك إمكانيات تعطي فيها. العالم مو بس يسأله عن زوجته وعن عياله، يقول له لا يبقى أنت عالم، أعطيناك علم، دائرتك تتسع أكثر، أنت مسؤول عن نطاق أكبر. وهنا مسؤولية مولانا الحسين عن البشرية كلها التي في عصره، التي في عصر كلهم، مو بس المسلمين، مسؤولية الإمام. عندنا في عقيدتنا أن الإمام إمام على الكل ويرعى الكل. أمير المؤمنين كان يتردد في أزقة الكوفة فرأى شيخ كبير يستعطي الناس، فالتفت إلى أبي رافع خازن بيت المال، وزير الوزير المالية بتعبيرنا هذه الأيام. فلما رآه الإمام تغير لونه، قال يا أبا رافع ما هذا؟ شوف التعبير، دقة في التعبير. قال ما هذا؟ قال سيدي انظر إلى رقبته فقد علق الصليب، هذا مسيحي، شنو شغل فيه؟ قال يا أبا رافع ويحك، أنا لم أقل من هذا، إنما قلت ما هذا، أنا أشير إلى الظاهرة ولم أشير إلى إنسان بعنوانه المذهبي أو بعنوانه الطائفي أو بعنوانه القومي. هكذا المدرسة التي تنتمي إلى أهل البيت تنظر بمنظار الإنسانية إلى الكل. ولذلك في ليلة من الليالي سوف نتحدث أن مدرسة الحسين في كربلاء جمعت جميع أطياف المجتمع القومية والعرقية والطائفية. إذن هكذا المدرسة التي تجمع البشرية في أفنيتها. قال يا أبا رافع لم أقل لك من هذا، أعرف، أنا شايف الصليب على رقبته وأعرف أن هذا المسيح، أنا أسألك ما هذا، ما هذه الظاهرة التي لا تتناسب لا مع الدين ولا مع الإنسانية. رجل شيخ يقعد يجلس في الطريق يستعطي العباد، ادفع له من بيت المال يا أبا رافع. وصار الإمام يدفع له شهريا من بيت المال، يكد عليه هذا. هذا الإنسان الذي نفخر به سلام الله عليه وأرواحنا. تجمعت في صفاتك الأضداد، ولهذا عزت لك الأنداد، خلق يخجل النسيم من اللطف وبأس يذوب منه الجماد، شيم ما جمعن في بشر قط ولا حاز مثلهن العباد. ذاك علي بن أبي طالب الذي نفخر به كتلميذ لرسول الله، كممثل للإنسانية حقا، سلام الله عليك يا أبا الحسن. نعود إلى مولانا الحسين في خطابه، قال إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. دقق معي واسمعني بقلبك في الفقرة الجاي، اسمع 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 ماذا قال؟ إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير في الناس بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. هل يوجد رجل عنده شفافية وموضوعية أكثر من هذا؟ ليش على طول جاب عقب النبي جاب الإمام علي؟ المفروض في الأطروحة الإسلامية يوجد خلافة قبل علي بن أبي طالب، ليش الإمام تجاوزها؟ ليش ما قال على سنة الخلفاء الراشدين؟ ليش؟ لا يريد أن يغش الأمة، يقول أنا واقعي معكم، مدرستي هي مدرسة النبي ومن بعده علي بن أبي طالب. ولذلك الإنسان الإمام سلام الله عليه لا يريد أن يمتطي الموجة ويعطي شعارات لا محتوى فيها، صادق جدا مع الأمة. يقول ترى أنا مدرستي من؟ مدرسة بأن الخليفة بعد رسول الله كما نعتقد نحن الشيعة، هذا عقيدتنا، وهذا يعرفه عنا كل العالم، وإحنا مو جايبين شيء مخفي، إحنا نقول بأن الخليفة بعد رسول الله اعتقاداً علي بن أبي طالب، مع احترامنا مع الخلافة الخلفاء الذين كانوا على المسلمين على رأسنا، لكن إحنا كاعتقاد في بيعة الغدير واضح، هذا واضح أنه معروف، هذه هي خطتنا، هذه لوحتنا، من كنت مولاه فعلي، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره. فالإمام سلام الله عليه يقول أنا لما أقوم بمشروع الإصلاح عندي مدرسة اسمها النبي وعقبة علي. إذا صريح ولا مو صريح؟ واضح ولا مو واضح؟ لا يريد أن يغش الأمة، ما عنده شعارات حتى يبي يجمع جماهير، مو شغله هذا، شغله أنه الصادق، لأنه الإمام الذي يريد أن يسن المبدأ ويقف عند المبدأ سلام الله عليه إلى آخر لحظة حتى استشهد، ما تنكل ولا تراجع عن مواقفه الإنسانية الرائدة، وكان ملتزم بشرع الله إلى آخر نقطة وإلى آخر مرحلة من حركته سلام الله عليه. إذن على سيرة جدي علي بن أبي طالب، جدي وأبي علي بن أبي طالب، عندنا موقف يشبه هذا لأمير المؤمنين؟ نعم، اقرأ في التاريخ للشيعة للسنة للمستشرقين يجيبون لك هذه القصة، الخليفة الثاني الذي جعل الخلافة من بعده في ستة، وقال ذول يتشاورون يعينون واحد منهم، حتى يقول الإمام علي سلام الله عليه وأصبحت أقاس بهذه النظائر، جابوا أمير المؤمنين وجلسوا الستة، استحوا من علي بن أبي طالب، يعرفون هو الأكفأ، يعرفون والله أنه الأكفأ، سووا حفروا له حفيرة، قالوا له ما في واحد أفضل منك فينا، أنت الخليفة تفضل نبايعك، مد يدك يا علي. بمجرد أن تتم هذه البيعة كل الدولة الإسلامية تكون تحت قدمه، لكن شوف رجل الموقف، أفضل تفضل نبايعك على كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين، قبض يده قال لا، على كتاب الله وسنة نبيه واجتهاد رأيي، رفضها لأنه يقول أنا لا أريد أن أغش الناس، أنا عندي منهج ومدرسة أسير عليها، وهذا لا غضاضة في ذكره لأنه ذكر في التاريخ بملء الأفواه، الإمام لم يكن خليفة في تلك الفترة وهو الذي امتنع، لأن الإمام عند مبدأ ملتزم به، هذا الحسين ابن علي بن أبي طالب نفس الشيء قال، نفس القضية قالها، يقول لا أنا على سيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب سلام الله عليك يا أبا عبد الله. شوف هذه النقاط الجميلة جدا في حركة، ولذلك لماذا الله خلدها؟ خلدها لأنه رأى في الحسين الصدق والأمانة والشفافية سلام الله عليه والتزامه بدين الله، ولذلك خلدها وجعل هذه الملايين تتحلق حول الحسين سلام الله عليه. ثم قال أرواحنا له الفداء وأسير في الناس بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني فبقبول الحق. شوف الإنصاف الثاني، إحنا في تعاطينا مع أهل البيت مرة نحتاج إلى العاطفة، فعلا نحتاج إلى العاطفة، ولكن العاطفة المقننة الموظفة لخدمة الرسالة فقط، مو عواطف يعني دائمة، لكن في بعض المواطن لا عاطفة عقل، في بعض المواطن المفصلية الخطيرة مو نحتاج عاطفة، نحتاج إلى عقل، هنا العقل. يقول ومن قبلني لا يقبلني على أني الحسين ابن فاطمة يريد يجي يتبرك إبي يحب يدي ويحب راسي، لا أنا هذا الآن ما أريده، هذا لا أريده، وإنما شنه يقبلني بقبول الحق، أني عندي دعوة محقة، إذا يعرف بأني صاحب حق يجي يقبلني لأني أنا إنسان محق، هذا كتابي وهذا تصريحي وهذا مشروعي، يقبلني بقبول الحق، فالله أولى بالحق، لا يجيني بعنوان ثاني، لا يجيني بعنوان دنيا، لا يجيني بعنوان عاطفة، العاطفة الآن ما نريدها إحنا في هذا الموطن، لا توظف العاطفة، نوخرها ونجيب العقل. تكليف هنا بأنه اللي يقبلني يقبلني بأني إنسان محق، الحق، وإن كان بأنه ابن بنت رسول الله له اعتبار، لكن في مثل هذا الموطن نقدم أشياء ونأخر أشياء. وهنا يكون المؤمن متزن في عقله ومعرفة تكليفه عندما يعرف متى العاطفة ومتى العقل، وأحيانا يحتاج للإثنين. زين؟ ولذلك كل اللي اتبعوا الإمام الحسين لم يتبعوه لعاطفة. وهب بن حباب الكلبي أنصاري، شنو نصراني، شنو العاطفة اللي بينه وبين الحسين؟ زهير بن القين التحق بالحسين مؤخرا وبسرعة صار من أصحابه لأنه عرف الدعوة محقة، فقبل الحسين بقبول الحق. ولذلك كانت هذه الحركة ناصعة في جميع أبعادها لأنها محقة وترفع شعار الحق، وأن من يريد أن يركب هذه السفينة لابد أن يركبها على وعي واعي. ولذلك نحن نوجه رسالة إلى إخواننا أصحاب الحماس في الإصلاح في المجتمع، الإصلاح الأخلاقي، الإصلاح الاجتماعي، إذا أرادوا أن ينهضوا بهذا المشروع فليكونوا على وضوح مع الناس. يقول له أنا مشروعي 1 2 3 4 وإذا تجاوزت هذه النقاط اتركوني، يعني ما عندي مصداقية. لكن في المجتمعات يوجد ناس هكذا؟ لا والله، لا تعرف شنو مشروعه ولا تعرف شنو هدفه، و60,000 علامة استفهام عليه، ما تعرف. ولذلك لا تمشي خلف إنسان لا تعرف وعلي علامة استفهام. لاحظ، إذا الإمام الحسين يعطينا هذه المبدئية في مقام لمن نسمع، بأنه إذا كان الإنسان حدد نقطة الجغرافية لإصلاحه ورفع شعاره وأعطى بنوده وبين ملفه ومشروعه وواضح يتقدم. وذلك الإمام الحسين أول ما بدأ ببطاقة تعريفية، أنا الحسين ابن علي ابن أبي طالب ابن فاطمة بنت رسول الله، تعريف. ثم بعد ذلك مشروعي 1 2 3 4. من 1300 سنة يعطينا الإمام هذا المنهج في التعاطي مع المجتمعات في المشروع الذي يكون مشروع إصلاحي أخلاقي اجتماعي، توجيه أبنائنا في هذا البلد الكريم في هذا البلد المبارك. علينا أن نعمل في بلادنا وأن نخدم في بلادنا وأن نسعى للخير في بلادنا، ولكن حدد إمكانياتك، حدد مشروعك، علم الناس من أنت. ولذلك إحنا مشروع الإمامة إلى آخر إمام، لما يطلع الإمام المهدي بعد واحد يقول أنا ما أعرفه، يلا أنت قل لي في واحد يقدر يقول أنا ما أعرفك من ذا أنت؟ معروف اسمه سلام الله عليه الحجة ابن الحسن ابن علي الهادي ابن محمد الجواد ابن الرضا ابن، ونعرف آباء أو أمهات آباء أو أمة نعرفها نرجس. بل الإمام ما ترك في المهدي حتى صفات الخلقية، أقنى الأنف، واسع الجبين، على خده شامة، معتدل القامة، حدد كل شيء. حتى شنو أن مشروع الله واضح، مشروع الله شفافي، أتعامل مع الناس بشفافية وصدق، صدق شفافية صراحة. ولذلك مولانا المهدي عندما يخرج سلام الله عليه معرف، وذلك حتى كلمة مولانا الحسين وبنا، ما قال وبنا يختم، ايش قال في ذيك الليلة يلا يا أرباب اللغة، قال بنا وبنا يختم أو قال بنا ختم؟ قال بنا ختم، يعني الله حسم هذا الأمر وعين الأئمة وانتهى، ختم. إذن حتى الإمام المهدي سلام الله عليه شأنه معروف واضح، بل علماء السنة إخواننا من علماء السنة يقولون لم يكتب، لم يرد عن رسول الله من الأحاديث في موضوع واحد كما ورد عن الإمام المهدي. هم يقولون علماء السنة، يقول دقق النبي وحرص على أن يكون هذا المصلح الأخير يتسم بكل صفات الوضوح. ما يختلفون معنا أخواننا السنة إلا أنه يقولون لم يولد، وإحنا ثبت عندنا أنه قد ولد سلام الله عليه، ولا يتفقون. وأنا أذكر ذكرت هذه القصة اللي عن الشيخ عبد العزيز بن باز لكم أو ما ذكرته؟ ما ذكرت يمكن؟ الدكتور الأخ الدكتور أحمد الشبعاني رحمه الله كان في جامعة الملك فيصل طاقم التدريس، واستدعوا الشيخ عبد العزيز بن باز في فترة من الفترات، وجلس مع الطاقم التدريسي وألقى محاضرة وعظية توجيهية. بعد ذلك قال كان يقدم، قال اللي عنده سؤال سماحة الشيخ يتفضل. قام الأخ وسأل هذا السؤال، قال شيخنا ما رأيكم في الإمام المهدي؟ فقال الإمام المهدي عقيدة إسلامية. شوف احنا لما نقول عقيدة، السنة عندهم والشيعة عندهم، لما نقول عقيدة يعني قام فيها الدليل القطعي، قام الدليل مو الظني، دليل القطعي. وهو هذا طبعا على مستواه العلمي يقول بأنه الإمام المهدي عقيدة إسلامية. ثم قال هذا الحديث، روى هذا الحديث عن رسول الله وموجود عندهم وعندنا بفروق بسيطة. قال أن النبي صلى الله عليه، طبعا هو قال وسلم ولم يقل وآله حتى نكون عندنا أمانة في النقل، قال صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لأخر الله ذلك اليوم حتى يلي رجل من ولدي يواطئ اسمه اسمي يملأها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. ثم قال ومن ينكر ذلك فهو جاهل. إذن محل الشهد هنا على مستوى الأمة الإمام المهدي شكله مو مجهول، كون آخر مصلح واضح. إذن منهجية الأئمة، منهجية مدرسة الوصل، منهجية مدرسة الإمامة الوضوح مع الأمة وإعطاء مشروعك للناس ممنقط نقط نقطة نقطة نقطة، أنا مشروعي كذا كذا وأنا فلان بن فلان صاحب الكفاءة الفلانية كذا كذا. هذه الربكة موجودة في مجتمعاتنا كلها في القديم وفي ثم قال سلام الله عليه حتى وأعتذر إخواني، أعتذر للإطالة، أعتذر منكم. ثم قال سلام الله عليه ومن رد علي ها أفجر.
يلا يا شباب،
ومن رد علي أفجر ولا قال أصبر؟ ما عندنا احنا شيء اسمه إرهاب، ما في شيء اسمه انتهاك حقوق الناس وقتل العالم. قال ومن رد علي ذلك أصبر. الصبر عندما أنا أقوم بالتكليف خلاص أدي التكليفي فمان الله باش حق الفوضى. إذن الإمام أدى تكليفه يقول حتى ردوا علي هذا أصبر. إذا رفع شعار السلمية لحركته سلام الله عليه، شعار السلمية. ولذلك البعض قد مثلا يقول ثورة الإمام الحسين، يريد يعطيه منطق الثورة، مو ثورة حربية. الإمام الحسين طلع بأطفال ونسوان، أي ثورة حربية عند الإمام؟ طالع بالأكبر والقاسم عمره 13 سنة وعبد الله الرضيع وخواته وبناته، أي ثورة حربية هذه؟ وجيشه كلما يتجاوز أكثر من قالوا إلى 82 إنسان، قبال ما يقدر بثلاثين ألف، على أقل تقدير 4000، على أكثر تقدير تصل إلى 30,000، تحقيق تاريخي ما أنه شغل به. لاحظ، إذن الإمام سلام الله عليه ثورة يعني ثورة وعي، ثورة مبادئ، ثورة أخلاق، ثورة إنسانية. إذن هي ثورة بهذا المعنى، مو ثورة يعني الهيجان والعنفوان الذي هو مو معلوم وتحركه العواطف ويقوده الجهال. لا، وعي وعقل. من رد علي ذلك أصبر. إذن أعلن شعار السلمية ثم خرج بقافلة قوامها أطفال ونساء، يقول الرواة حتى الفرس لم يركبه. شوف الإمعان في قضية السلم، لأن الإنسان إذا ركب فرس معناته يعني الحرب بأعراف العرب، وإذا ركب على الجمل يعني السلم. حتى لما يجي يخطب في كربلاء ما ركب على الفرس، ركب على الجمل، قالوا هذا جاي بيتكلم مو جاي بيقاتل. زين، ولما أراد أن يعرف تراث النبي ركب على فرس النبي مرة ثانية حتى يبين بأن اللي راكب عليه فرس النبي، وهذا إن شاء الله تحدث عنه في ليلة السابع إن شاء الله، كيف الإمام تمرحل في كربلاء مع هؤلاء. وخرج على جمله وأخذ الطريق العام، ما تنكب الطريق الإمام، أخذ الطريق العام. إحنا نقول خرج خائف، خائف على دين جده، لأن الإمام علي سألوه مرة قالوا لي لماذا القرآن يكرر الخوف من موسى، موسى كله تشوفه في القرآن خايف، خرج منه خائف، يا ترى شو الخوف هذا؟ ولما ألقى العصي خاف، قال والله ما على نفسه خاف، إنما خاف من غلبة الجهال. يخاف من غلبة الجهال، عندما الجاهل هو اللي يتغلب والعالم هو اللي يكون مخفي ومجهول. وخرج سلام الله عليه بخروج سلمي بأبعد الحالات، أطفال ونساء سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء، حتى جاء ولاذ ببيت الله. وهذه الليلة ذكرى الخروج من مكة. خرج الإمام سلام الله عليه من مكة متوجها إلى العراق، وذلك بعدما استمع إلى المشورة من العبادلة الأربعة وكثير من الناس، ولكنه عزم على الخروج لرؤيا رآها، وفي أحد الليالي سوف أشرح معنى الرؤيا في موضوع المشيئة والإرادة إن شاء الله، حتى لا يكون لبس عندنا في الرؤيا. الفقهاء لا يعولون على الرؤيا ولا يجعلونها لها قيمة، لكن في مقام الإمامة يختلف. ثم أن الإمام سلام الله عليه خرج من مكة متوجه إلى العراق سلام الله عليه، إجل عبد الله بن جعفر قال وعتني بأنك تنظر في رأيي، أنا قلت لك تذهب إلى اليمن وتتحصن بالجبال، لماذا أنت الآن خالفت قولي وعزمت على الخروج بهؤلاء النسوة والأطفال؟ قال يا ابن عم رأيت جدي في المنام يقول اخرج، شاء الله أن يراك قتيلا، قال وشاء الله أن يراهن سبايا. بكى عبد الله بن جعفر وإذا بالإمام عظم الله أجوركم قد عزم على الخروج، وإذا بالإمام أرحل الرواحل، وكان ذلك في الثامن من ذي الحجة. وهذه الحوارية بينه وبين عبد الله بن جعفر، وين حجك والمناسك، وين سعيك والنحور، تطلع وتترك الكعبة ما تقلش هالعذر. راد يتكلم ابوه سكنه وهلت عبرته، رادت العدوان ذبحي وذبح قومي وعزوتي، ترضى دمي ينسفك والبيت تهتك حرمته. بعد يا أبا عبد الله وادي حجي غير وادي، والشهر غير الشهر، وادي حجي غير وادي، والشهر غير الشهر، وهالمناسك كلها تقضى يوم عاشور الظهر. شو يصير أبا عبد الله؟ يظل جسمي على الثرى ويصعد على صدري. رحم الله من نادى وحسينا يهب روداجي ومهجتي من الظما متفتتة، وانهي الكعبة ومن فيض طبراتي غريق، والحجر نحري يا ابن عمي ويتامى يلحق إلها حول جسمي من الضرب حنة وضجيج، أبولي تعادي والعدو تدري شديدة وليت. لما سمعت زينب نادت وأخاه أجل وصوبنا قابل ينترحلوا، أجل وصوبنا قابل ينترحلوا، وقابلين على الغابرة تنام. وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم. يا الله نسألك، نتوسل إليك بمحمد وآله.